إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن شريعة الله تعالى كاملة كافية وافية بها سعادة الخلق وفلاحهم في الدنيا والآخرة وذلك أنها تشتمل على أمرين عظيمين أساسيين وهما الحكمة والرحمة فالحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه وتحقيق المصالح ودرء المفاسد والرحمة تقتضي التيسير والتسهيل ونفي المشقة والحرج فشريعة الله تعالى حكيمة رحيمة جميع أحكامها وأصولها وقواعدها مبنية على الحكمة والرحمة وإن من أعظم قواعد الشريعة التي تتجلى فيها الحكمة والرحمة قاعدة سد الذرائع وأن الوسائل لها أحكام المقاصد فإن الله تعالى إذا نهى عن شيء فمن حكمته ورحمته أن ينهى عن كل وسيلة توصل إليه وأن يسد كل ذريعة تفضي إليه هذا هو مقتضى الحكمة والرحمة الذي لا يجوز غيره. لولا ذلك لكان التكليف عبثا وسفها، لكان خاليا من الحكمة، ليس فيه تحقيق للمصالح ولا درء للمفاسد، وليس فيه التيسير والتسهيل على الخلق. لو أن الله تعالى حرم شيئا ولم يحرم ما يفضي إليه فإن ذلك عبث وسفة يتنافى مع الحكمة، والله منزه عن ذلك. ثم إنه ليس فيه من الرحمة شيء، بل هو إلى التكليف بما لا يطاق أقرب، والله تعالى منزه عن ذلك. فهذه القاعدة العظيمة تتجلى فيها الحكمة والرحمة، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما أدى إلى الواجب فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. وسد الذرائع، كل ذريعة تفضي إلى المحرمات والمنهيات فإنها تسد وتمنع، هذا كله على وفق حكمة الله تعالى ورحمته. والتكاليف كلها مبنية على هذا. من تأمل في التكاليف الشرعية في مختلف أبواب الشريعة فإنه يجد هذه القاعدة جلية واضحة. فانظر في باب التوحيد والشرك مثلا، تجد أن الله تبارك وتعالى حرم كل ما يؤدي إلى الشرك، وسد كل ذريعة تفضي إليه. لم يقتصر الأمر في دين الإسلام على مجرد النهي عن الشرك، لم يقتصر الأمر في دين الإسلام على مجرد النهي عن عبادة الأصنام أو الأوثان أو التماثيل أو دعاء غير الله أو التقرب إليه، بل الأمر في دين الإسلام يتعدى إلى كل ما يفضي ويؤدي إلى هذه الأمور. فنهت الشريعة المكرمة عن بناء المساجد على القبور، ونهت كذلك عن رفع القبور وتشريفها وإيقاد السرج عليها والبناء عليها وكل ما فيه تعظيم أو تبرك بالقبور، كما نهت الشريعة أيضا عن الصلاة إليها والقعود عليها، كل ذلك حسما لمادة الشرك. بل نهت الشريعة عن كل ما يفضي إلى الشرك وإن كان في اللفظ، وإن كان أمرا لفظيا لا يقصد المسلم معناه ولا يعقد قلبه على حقيقته. فنهت الشريعة مثلا عن التسوية بين الخالق والمخلوق في اللفظ، أن يقال مثلا ما شاء الله وشئت، أو هذا بالله وبفلان، أو أنا معتمد على الله وعلى فلان، كل ما فيه تسوية بين الخالق والمخلوق ولو في مجرد اللفظ فقد نهت عنه الشريعة المكرمة حسما لمادة الشرك. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حمى جناب التوحيد وسد كل ذريعة إلى الشرك عندما نهى عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه قوم يقولون له: أنت سيدنا وخيرنا وأعظمنا وكذا وكذا. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كل هذا حسما لمادة الشرك وسدا لذريعته. وانظر كيف نهى الله تبارك وتعالى عن سب آلهة المشركين، مع أنها آلهة باطلة زائفة لا قيمة لها ولا تستحق من العبادة شيئا، إلا أن سبها ربما أفضى إلى سب رب العزة نفسه. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة من إهانتها واحتقارها، إلا أنه لما أفضى سبها إلى سب الرب عز وجل نهى عنه سدا للذريعة وحسما للمادة. وانظر إلى التكاليف الشرعية الأخرى. حرم الله عز وجل الربا لما فيه من الضرر على الناس ولما فيه من الشر العظيم، وحرم مع ذلك كل ما يؤدي إليه، كل معاملة تؤدي إلى الربا أو فيها تحيل على الربا فقد حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنهت الشريعة مثلا عن بيعتين في بيعة، ومن تفسير ذلك أن تعقد شرطين في بيعة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع. فمن تفسير ذلك أنك تشترط على من يشتري منك سلعة معينة أن يعمل لديك في عمل آخر أو أن يقرضك شيئا من المال، فهذا من جملة البيعتين في بيعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الربا. ونهت الشريعة أيضا عن بيع العينة، وهو أن تشتري السلعة من رجل إلى أجل إلى فترة من الزمن، ثم تبيع السلعة لنفس الشخص بثمن حال تقبضه فورا، فحقيقة الأمر أنه قرض بزيادة، نهت الشريعة عن ذلك لما فيه من التحيل على الربا. ونهت الشريعة أيضا عن كل قرض جر نفعا، لا يجوز لك أن تقرض أحدا شيئا وتنتفع منه بشيء في مقابل هذا القرض، لا يجوز لك أن تقرضه شيئا وتأخذ منه هدية مثلا، كل قرض جر نفعا فهو من قبيل الربا، نهت عنه الشريعة. ونهت الشريعة أيضا عن بيع الغرر، كل ما فيه غرر أي تغرير بالناس وخداع لهم وإضرار بهم فقد نهت عنه الشريعة. فنهت عن كل ما يؤدي إلى هذا الغرر، نهت عن بيع المجهول والمعدوم وما لا قدرة على تسلمه، ونهت أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، أن تبيع شيئا ليس عندك، ليس في ملكيتك وليس في حوزتك، لا يجوز لك أن تبيع لما فيه من الغرر والضرر. نهت الشريعة عن الخمر لما فيها من الشر العظيم، ونهت عن كل ما يفضي إلى وجود الخمر أو تعاطيها، فنهت عن تخليل الشيء إذا كان يؤدي هذا التخليل إلى تخمره، ونهت عن القطرة الواحدة من الخمر، ونهت أن ينبذ الشيئان معا في نبيذ واحد، أن تنبذ تمرا مثلا مع شيء آخر في وعاء واحد لئلا يؤدي الأمر إلى الإسكار. ونهت أيضا عن التداوي بالخمر، لا يقال في الخمر مصلحة ومنفعة، فقد قال ربنا عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما. فنهت أيضا عن التداوي بالخمر لئلا يكون ذلك ذريعة وسببا إلى تعاطيها من بعد. وفي الختام نذكر من الأمثلة جريمة الزنا، من أعظم ما حرمه الله عز وجل على العباد لما فيه من الضرر العظيم والشر الكبير. وإذا تأملت في ذرائع الزنا فإنك تجد تحريم الشريعة لها أشد وأظهر من تحريمها لسائر الذرائع، لأن الزنا ينبني على شهوة مركبة في الإنسان، والداعي إليه في غاية القوة من الرجال والنساء على حد سواء. فنهت الشريعة عن كل ما يفضي إلى هذا الأمر، وإن كان سهلا لا يلتفت إليه الناس. فإذا تأملت في الأحكام التي حرمت أو في الأمور التي حرمت لأجل أنها تفضي إلى الزنا فهي كثيرة وكثيرة جدا. نهت الشريعة عن إطلاق البصر وهو الوسيلة الأساسية لهذا الأمر، كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نهت الشريعة الرجال والنساء عن إطلاق أبصارهم، أن يطلق الرجل بصره إلى المرأة أو تطلق المرأة بصرها إلى الرجل. نهت الشريعة عن لمس المرأة الأجنبية أو الدخول عليها أو الخلوة بها أو السفر معها. نهت الشريعة عن سفر المرأة وحدها. نهت الشريعة عن اختلاط الرجال بالنساء. نهت الشريعة المرأة أن تضرب برجلها في الطريق، إذا سارت المرأة في الطريق فلا ينبغي أن يسمع لها صوت، لا ينبغي أن يسمع لقدمها صوت لئلا تنبه الرجال فينظروا إليها وتثار كوامن النفوس. نهت الشريعة أن تخرج المرأة متعطرة متطيبة وإن كانت تؤدي الصلاة، وإن كانت تخرج لأداء الصلاة في مساجد المسلمين فلا يجوز لها أن تمس طيبة. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. أمرت الشريعة بالتفريق بين الصبيان في المضاجع، قال صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، مع أن وقاع الرجل بأخته من أعظم ما تنفر عنه النفوس، إلا أنه سدا للذريعة وحسما للمادة، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وربما عبث الرجل في نومه بشيء وهو لا يشعر، كل هذا راعته الشريعة فأمرت بالتفريق بين الصبيان والأولاد في المضاجع، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. تتبين لك من خلالها هذه القاعدة العظيمة. لو أن الأمر كان على خلاف هذا لكان سفها وعبثا. كيف يحرم الزنا ويباح إطلاق البصر؟ كيف يحرم الزنا وتباح الخلوة بالأجنبية؟ هذا من التناقض والسفه الذي يأباه العقل الصريح وتأباه الفطرة السوية. وكيف نستطيع أن نمتثل تحريم الزنا مع أن الوسائل لنا مباحة؟ لو كان إطلاق البصر مباحا، أو الخلوة بالأجنبية مباحة، أو مسها مباحا، أو غير ذلك، لو كان الأمر على هذا لكان تحريم الزنا مستحيلا على الناس. كيف تعطي الإنسان الوسيلة للشيء ثم تمنعه عن الشيء نفسه؟ إن هذا يكون عليه من أشق الأشياء وأصعبها، لا يستطيع أن يمتثل مراده. فبهذا إخوة الإسلام تتجلى عظمة الشريعة ويتبين رفيع قدرها، وأنها هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخير، لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بشريعته والتمسك بها، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن من أراد علاج الداء فلا بد له أن يعالج أصله وسببه. ولو أنه أراد علاجه بغير ذلك فهو مع غباوته وفساد عقله وفطرته لا يعالج شيئا في الحقيقة. إن مجتمعنا مليء بالأدواء والأسقام والأضرار، وفيه الكثير والكثير من المشكلات والمفاسد. فمن أراد علاج شيء من ذلك فعليه أن يعالج أصله وسببه. لا ينبغي له أن يجأر ويزأر ويرعد ويبرق باستنكار نفس المشكلة أو نفس المفسدة، مع أنه مقر لأصلها وسببها. والشريعة المطهرة قد تكفلت لنا بعلاج كل شر وكل ضرر. لو أننا أعطيناها قدرها وعظمناها حق تعظيمها وعرفنا قيمتها وقدرها وعملنا بها، لو أننا فعلنا ذلك فسيصير مجتمعنا طيبا خيرا على الجادة الصحيحة. سيصير المجتمع مستقيما صالحا، لا وجود فيه إن شاء الله تعالى لشر ولا ضرر، إلا فيما لا بد منه من الأمور القليلة التي لا تؤثر على المجتمع ككل. إن مما تسمعون وقد سمعتم في أيام ماضية أن هناك من يتكلم في مشكلة التحرش بالفتيات، ويصيحون ويزأرون ويعترضون: التحرش التحرش. فما سبيلكم إذن لمواجهته؟ القوانين العقوبات، من تحرش فعليه كذا وله من العقوبة كذا، أهكذا يكون السبيل؟ نعم، لا ننكر أن الأمر يستحق العقوبة، وأن العقوبة مطلوبة، وأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم، لا ننكر هذا، بل هو أمر مطلوب. ولكن إذا أردت أن تحل مشكلة مجتمعية فلا بد أن تنظر في أصلها في المجتمع. ما الذي أتى بهذه المشكلة إلى المجتمع؟ ما الذي جعلها تظهر وتنتشر؟ ما الذي يدفع الفتيان إلى التحرش بالفتيات؟ هنا محل النزاع، وهنا سر المسألة، فلا يصرفنك الأغبياء. سر المسألة إخوة الإسلام في الأسباب والدواعي التي تدفع إلى هذا الأمر. كيف تأمر الشاب ألا يتحرش بفتاة مع أنك تقر الفتاة على عريها وسفورها وقلة حيائها؟ كيف يستقيم هذا في عقل؟ وكيف ينضبط في فطرة؟ لا يستقيم الظل والعود أعوج. لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى نفس المشكلة مع الغفلة عن أساسها وأصلها. وهذا سبب من جملة أسباب كثيرة. هناك البطالة، وهناك الفراغ، وهناك الغفلة عن الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه، وهناك وسائل إثارة الشهوات التي تنتشر في المجتمع على شبكات التواصل وعلى الشاشات الصغيرة والكبيرة. كل هذا من الأسباب، لا شك أن هذا كله يجب أن يعالج. لكننا نركز فقط أو نمثل فقط بما يعود إلى الفتيات، إلى البنات. هؤلاء الذين يجهرون على وسائل الإعلام ويصيحون التحرش التحرش، يا رجل يا شبيه الرجال ولا رجال، كيف تستنكر هذا الأمر ولا تستنكر عري الفتيات في الطرقات والشوارع؟ كيف يستقيم هذا؟ بل إنهم يقولون حرية شخصية، فاجعلوا التحرش إذن حرية شخصية. ولا عجب على منطقكم الغبي وعلى تفكيركم المريض، ينبغي أن يكون الأمر كذلك، ولا حجة لكم ولا داعي في إنكاره أبدا. العري حرية شخصية، كيف يكون كذلك؟ وهذا مما لا يستقيم في عقل ولا فطرة. إن الإنسان مفطور من صغره على مواراة سوءته. إن الصغير الطفل الذي لا يدرك شيئا، لو أنه رأى شخصا ينظر إلى عورته لسترها. هو مفطور على استقباح هذا، هو مفطور على أن هذا أمر قبيح ليس صحيحا ولا مستقيما. ولو أنه نظر بعينه إلى عورة شخص أمامه فإنه يستحي ويخجل ويظهر منه ذلك. فالذين يتكلمون في هذه القضية ويزعمون أنها حرية شخصية هم مناقضون لنفس العقل والفطرة التي فطر الناس عليها. الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة. الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة، هكذا أمر ربنا تبارك وتعالى في كتابه. فريضة بنص الكتاب، بنص شرع الله تبارك وتعالى، بإجماع الأمة وعلمائها، مع ما فيه من المصالح، مع ما فيه من حفظ المرأة وصيانتها. وأعجب لانتكاس الفطر والمقاييس عندما ينظرون إلى العري على أنه حرية للمرأة، مع أن فيه ابتذالا للمرأة واحتقارا لها وتسفيها لها. إن المرأة في الفطرة السوية مطلوبة لا طالبة. المرأة تطلب ولا تطلب. فهذا يقتضي صيانة المرأة وسترها وحمايتها حتى لا يتسلط عليها كلاب الأرض، وحتى لا يعتدي عليها الفاجر من الناس. أين هذا الذي يقولونه من قول الله تبارك وتعالى مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأبعدهن عن الفاحشة والقبيحة؟ أين هذا الذي يتكلم؟ أين هؤلاء الذين يتكلمون من هذا الأدب الذي خاطب به رب العزة تبارك وتعالى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أين هذا الذي يتكلم من هذا التعليم وهذا الأدب؟ ينهى ربنا عز وجل عن الخضوع بالقول، أن تتكلم المرأة بأسلوب ناعم مثير للشهوة. يقول ربنا تبارك وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، يأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن المثال والأسوة لكل امرأة مسلمة حتى تتعلم من دونهن من النساء. إذا كان يمكن أن يطمع من في قلبه مرض حتى في هذا المقام، حتى في هذا المقام الرفيع، فما ظنك بمن دون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة الآن في مجتمعنا تحترف خضوع القول، تتعلمه، صار هذا حرفة تتعلم. عندما تتصل على الهاتف بأية مصلحة، بمصلحة التليفونات، بمصلحة كذا، بمصلحة كذا، من الذي يرد عليك؟ إنها امرأة، وكيف ترد عليك؟ وكيف يكون صوتها؟ وكيف يكون أسلوبها؟ ينهى ربنا عز وجل عن الخضوع بالقول، والنساء الآن تتعلم كيف تخضع بالقول، ولا تريدون بعد ذلك أن يتحرش الفتيان بالفتيات، بل هذا هو أقل ما يمكن أن يحدث. إن الذي نتصور أن يحدث مع وجود هذه المفاسد العريضة أن يواقع الرجل المرأة عيانا في الطرقات، فالتحرش هو أقل ما تتوقعونه يا من تزعمون أن لكم عقولا وأن لكم أفكارا وأن لكم مناهج وأنكم تقيمون الوعي بين المجتمع والناس، توعون الناس. أية توعية هذه التي تقوم على الانحراف في القيم والأخلاق وعلى فساد العقول والأديان؟ فانتبهوا أيها المسلمون، ولا يستجرينكم الشيطان ولا تنحرفوا عن موطن النزاع. إنها مشكلة من مشكلات كثيرة، من أراد أن يعالج المشكلة فعليه بمعالجة أصلها وسببها وأساسها، ولا بد أن يكون هناك من يعمل لذلك عملا حقيقيا، ليس ادعاء وليس شعارا وليس كلاما فارغا في الهواء. والشريعة تكفل لنا كل شيء، ما نحتاج إلى شيء أبدا إلا وهو مكفول في شريعة الله تبارك وتعالى. كل مصلحة فتحقيقها بالشريعة، كل مفسدة فدرؤها بالشريعة. علينا أن نؤمن بهذا إيمانا تاما جازما، وأن نبتعد عن هؤلاء الذين يجلبون علينا بخيلهم ورجلهم، بفساد قولهم وزبالة أذهانهم. علينا أن نبتعد عن هؤلاء، وأن نعلم أن الحق كله في دين الله تعالى وشريعته. نسأل الله عز وجل أن يقينا كل شر ومكروه وفتنة. اللهم قنا كل شر ومكروه وفتنة. اللهم قنا كل شر ومكروه وفتنة. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا وقنا الفساد كله يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل بشريعتك على الوجه الذي تحبه وترضاه، وقنا كل فساد، وأصلح مجتمعنا، أصلح مجتمعنا وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين، ووفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.